وجهاء العرب الذين لهم ثقل ووزن عند قومهم، فأعطى هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وهذا 50 وهذا 300 من الإبل، أعطاها لشخص عليه الصلاة والسلام، وأعطى رجلا غنما بين جبلين لا يحصيها عد. والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ما أعطى منهم على ما قيل إلا 2 كانوا فقراء وفي حاجة وأعطاهم، والبقية ما أعطاهم شيء عليه الصلاة والسلام، وهو الحكم العدل. فصار في أنفسهم بعضهم صاروا يتناجون ويتكلمون، هؤلاء الآن ما يبست سيوفنا من دمائهم نقاتلهم ثم تكون الغنيمة لهم؟ نحن حق بهذا منهم. فتكلموا في هذا فيما بينهم، ثم إن سعد بن عبادة رضي الله عنه قوي وصريح في الحق ويبدي رأيه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، حصل كذا وكذا من بعض الأنصار، هذا الذي قالوه. قال: وما رأيك؟ ما موقفك أنت؟ قال: وما أنا إلا واحد من قومي رضي الله عنه وأرضاه، أنا واحد منهم. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم بالخطر الذي حصل في نفوسهم، فقال: اجمع لي الأنصار ولا تجمع إلا أنصاري. اجتمع الأنصار كلهم رضي الله عنهم، وأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطيبا وقال لهم مما قال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي. وكل ما قال شيئا عليه الصلاة والسلام قالوا: الله ورسوله أمن، لله المنة ولرسوله، يعترفون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: لو شئتم لأجبتم رسول الله. قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: أتيتنا طريدا فآويناك، ومخذولا فنصرناك، وإلى آخر مما حصل منهم، ولو قلتم لصدقتم وصدقتم. وقد بلغتني عنكم مقالة أني أعطيت أناسا أتألفهم، ووكلتكم إلى ما في نفوسكم من الإيمان بالله ورسوله، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لولا فضل الهجرة أني هاجرت من مكة إلى المدينة لقلت أنا واحد منكم، ولو سلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولو سلكوا شعبا لسلكت شعب الأنصار. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا رضينا. فأظهروا الرضا رضي الله عنهم من صميم نفوسهم. انظر حسن تأليفه صلى الله عليه وسلم وإقناعه، قال: الناس يذهبون بالشاء والبعير وأنتم تذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حالكم، أنا قسمكم، أنا نصيبكم. أي مقارنة بين الشاة والبعير وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى أناس مؤلف قلوبهم إلى 100 من الإبل وإلى 300 من الإبل، أعطى واحد، ويعطي الرجل 100 ويعطي ابنه 100 عليه الصلاة والسلام، والأنصار وكلهم إلى إيمانهم. ولما خشي أن يكون في نفوسهم شيء جمعهم صلى الله عليه وسلم وأزال كل ما كان في نفوسهم بكلام حسن طيب، وما أعطاهم شيء عليه الصلاة والسلام وقنعوا. فرق. فالإمام له النظر، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع، وأعطى أناسا ومنع أناسا، مع أن من منعهم أحب إليه ممن أعطاهم عليه الصلاة والسلام. فقد يكون المرء مثلا يريد العطاء وإذا أعطي غيره حرم، صار في نفسه ولو كان مجاهد في سبيل الله، فإذا أقنع بالكلام الحسن اقتنع وإن لم ينل شيئا من الدنيا، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل الدنيا وما فيها. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يظهر لهم صدق انحيازه معهم وأنه معهم وأنه ما حرمهم تفضيلا لغيرهم، وإنما حرمهم وكلهم إلى إيمانهم بالله ورسوله ومحبتهم لله ورسوله، وأن الدنيا لا قيمة لها. نعم. ثلاثة.
الثالث أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو دليل على أنه لا يخل في إخلاصهم ولا ينقص من أجرهم ما دام أن المقصد الأول من الجهاد والمخاطرة هو إعلاء كلمة الله تعالى. الرابع، قال ابن دقيق العيد: وللحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وما يضر من المقاصد الداخلة فيها وما لا يضر، وهو موضع دقيق المأخذ. ووجه تعلقه به أن التنفيل للترغيب في زيادة العمل والمخاطرة والمجاهدة.
كلام ابن دقيق وكلام الإمام الصنعاني رحمه الله الحاشية على ابن دقيق، فابن دقيق العيد رحمه الله شرح عمدة الأحكام في إحكام الأحكام اسمه، وحاشية للإمام الصنعاني رحمة الله عليه على إحكام الأحكام.
ومن ذلك مداخلة لقصد الجهاد لله تعالى، إلا أن ذلك لم يضرهم قطعا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لهم، ففي ذلك دلالة لا شك فيها على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص،
يعني ليس فيها تعبد الإرادة هذه لكنها لا تؤثر في الإخلاص، يعني الإنسان عمل العمل لمرضات الله جل وعلا فأصبح الناس يثنون عليه ويذكرونه بالخير، يسره هذا، ما يقال هذا ينقص أجره، يسره، أحب إليه من أن يسبوه ويقول فلان في كذا وفي كذا. وإبراهيم عليه السلام حينما سأل ربه ماذا قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، حببني إلى الناس، اجعل الناس يحبونني ويدعون لي ويذكرونني بالخير. نعم.
وإنما الإشكال في ضبط قانونها وتمييز ما يضر مداخلته من المقاصد، وتقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص، وما لا تقتضيه يكون تبعا لا أثر له ويتفرع عنه غير ما مسألة. وقال الصنعاني: وقد أجمع العلماء على جواز الجمع بين الحج والتجارة والجمع بين إرادتهما، ونزل في ذلك قوله تعالى: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، وذكر أن أصرح من ذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.
يعني أنه سأل حسنة الدنيا وحسنة الآخرة،
وبين أنه إذا أراد بذلك الثناء فهو مما يقبح، إلا أن يكون العمل في أصله لله ثم أحب بعد ذلك أن يثنى عليه، فأظهر الاحتمالين أنه لا بأس بذلك ولا حرج فيه.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أتينا إلى الطائف يوم السبت وفي نيتنا العمرة يوم الاثنين، ولكن تعدينا الميقات وجلسنا يومين ثم رجعنا يوم الاثنين إلى الميقات وأحرمنا ونوينا وتوجهنا إلى مكة، فهل عملنا صحيح؟
عملكم صحيح لا بأس عليكم، ما دام حينما تجاوزتم الميقات لا حرج عليكم في دخول مكة بدون إحرام، ثم رجعتم إلى الميقات الذي مررتم به وأحرمتم منه ودخلتم مكة، لأن المرأة يكون عليه هدي إذا تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم من بعد الميقات، فتكون مجاوزته خطأ يجبر هذا الخطأ بهدي يذبح في مكة لفقراء الحرم، أما إذا رجع إلى الميقات فعلى الصحيح أنه لا يلزمه شيء.
يقول السائل: هل آخر شوط من السعي والطواف ليس فيه دعاء؟
السعي في الأشواط السبعة كلها دعاء، ثم في النهاية عند المروة موطن من مواطن الدعاء، بعد السابع يقف في المروة ويتوجه إلى الكعبة شرفها الله ويدعو ويسأل الله جل وعلا ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فهذا موطن من مواطن الدعاء. نعم.
يقول السائل: ذكرت الليلة الماضية أن من جامع أهله وهو محرم عليه فدية ولم تذكر الزوجة، وإذا كانت الزوجة راضية أو مغصوبة فماذا عليها؟
إذا كانت غير محرمة فليس عليها شيء، وإذا كانت محرمة وراضية بهذا فعليها ما على زوجها، وإذا لم تكن راضية فقال بعض العلماء على الزوج عليه الفدية عن زوجته.
يقول السائل: هل الرياء والحلف بغير وقول ما شاء الله وشاء فلان من الشرك الأصغر؟
نعم، الحلف بغير الله شرك، وهو شرك غير مخرج من الملة، إلا في حال قد يكون مخرج من الملة ما في نفس العبد وفي قلبه، مثلا يكون كفر بواح، مثل إذا حلف بغير الله هكذا، هذا شرك أصغر، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والمراد الشرك الأصغر غير مخرج من الملة. أما إذا كان يستشعر في نفسه أن حلفه بغير الله آكد وأعظم وبر وأصدق يكون من حلفه بالله، فذلك شرك أكبر، كما هو حال كثير ممن يحلفون بغير الله، لأن بعض الناس إذا قيل له احلف بالله على كذا حلف ولا يبالي والعياذ بالله، وإذا قيل له احلف بالسيد الفلاني أو الولي أو صاحب الضريح أو نحو ذلك لا يحسب ألف حساب لهذا، هذا حلفه بغير الله والعياذ بالله على هذا الشكل يكون كفر صريح، شرك أكبر. وقول ما شاء الله وشئت، نعم من الشرك الأصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وأكد النهي وجعل المشيئة لله جل وعلا، ولا يجوز للعبد أن يسوي بين مشيئة الله ومشيئة المخلوق، وإنما يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. ففرق بين العطف بثم أو العطف بالواو. العطف بالواو يقتضي المساواة، تقول جاء زيد وعمر، وإذا قلت جاء زيد ثم جاء عمر يعني أن عمر جاء بعد زيد تبعه. فكذلك إذا قلت ما شاء الله وشئت جعلت المشيئتين على حد سواء، وإذا قلت ما شاء الله ثم شاء فلان هذا جائز، لأنك جعلت مشيئة فلان تابعة لمشيئة الله جل وعلا بالعطف بثم.
يقول السائل ما معنى ينافي كمال التوحيد وينافي التوحيد؟
نعم، بينهما فرق. كلمة نقول هذه تنافي التوحيد، يعني ما يبقى معها توحيد، وكلمة نقول تنافي كمال التوحيد، ما تذهب التوحيد بالكلية، مثل ما تقدم الآن. شرك أصغر ينافي التوحيد؟ لا، ينافي كمال التوحيد. شرك أكبر ينافي التوحيد. هذه كلمة مثلا تنافي التوحيد، يعني ما يبقى معها توحيد. إذا عبد غير الله مع الله هذا شرك أكبر ينافي التوحيد. إذا حلف بغير الله هذا ينافي كمال التوحيد، يعني ما يقال إن من حلف بغير الله كافر خالد مخلد في النار، لا، وإنما ناقص توحيده.
يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تزور القبور؟
لا، ما يجوز للمرأة أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نهى الرجال والنساء عن زيارة القبور، ثم رخص للرجال صلى الله عليه وسلم بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالمرأة لا تزور القبور، وقد جاء في الحديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي رواية زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، يعني الملعونون ثلاثة أصناف: النساء اللاتي تزور القبور، والناس الرجال الذين يبنون المساجد على القبور أو يعلقون السرج على القبور. وهذا إخبار عما سيقع قبل أن يقع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أناس يعلقون السرج على القبور، ووقع هذا في بلاد المسلمين، يعلقون السراج على القبر في وقت الظهيرة والضحى وفي كل وقت، مخالفة لما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا حول ولا قوة إلا بالله.
يقول السائل ما حكم من صلى وهو في حالة الاضطباع دون أن يكون على كتفه الأيمن ما يستره؟
صلاته صحيحة، لكن الأفضل أن يكون الاضطباع حال الطواف، أول طواف يقدم به إلى مكة وهو محرم بنسك حج أو عمرة. فإذا طاف الطواف الثاني يرفع الرداء على كتفيه. إذا أراد الصلاة سواء صلاة الفريضة أو الصلاة خلف المقام يرفع الرداء على كتفيه. وقولنا أول طواف يقدم به إلى مكة في نسك، قدم معتمر، نقول يطبع سنة، طاف للعمرة ثم أراد أن يطوف طوافا آخر يرفع الرداء على كتفيه ولا يطبع. الاطباع في أول طواف. أول طواف يقدم به إلى مكة معتمرا، قدم إلى مكة بدون عمرة ما يطبع، وبدون حج ما يطبع، إنما قدم بنسك حج أو عمرة أول طواف يطوف بالبيت. فإذا طاف الطواف الثاني يرفع الرداء، إذا انتهى من الطواف الأول يرفع الرداء. يجهل بعض المعتمرين والحجاج، تجد في عرفات مطبع وفي أيام الحج مطبع، لا، الاطباع سنة في أول طواف تقدم به إلى مكة، فلا يطبع في عرفات لأن عرفات ما هي محل الطباع، وإنما يضع الرداء على عاتقيه. وإن صلى وهو مطبع فصلاته صحيحة والحمد لله.